له بابه ولا يرد سائله ولا يقيد آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله حاكم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريح المستقرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأجمل وأزكى وأنهى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأصفيائك وأنبيائك ورسلك وطفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووفي رسول رب العالمين عبدك ووليك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزائرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على قصي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. وجدك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك تخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي شيئا من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. عباد الله اتقوا الله فإن التقوى هي وصية الله ووصية رسول الله ووصية الأنبياء ووصية الأئمة. اتقوا الله ولتكن التقوى هي الصبغة التي تصطبغ بها ثوابت الشريعة ومتغيرات الحياة. إن التقوى هي الصبغة التي نصطبغ بها في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الأخرى. اتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا التقوى صبغة لكم في ثوابت الشريعة، في معرفة الثوابت، في متغيرات الحياة، في تحولات الزمن. حينما تصطبغوا بالتقوى، حينما تصطبغوا بالتقوى تعرفون ثوابت الشريعة، تعرف ثوابت الشريعة، وتتمكنون من التعامل السليم مع متغيرات الحياة. الحياة في تحول دائم تحتاج إلى صبغة التقوى حتى نتمكن من القدرة على التعامل مع تلك التحولات والتغيرات. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا النور الإلهي الذي ورث من خلال التقوى يجعل الإنسان يستضيء بالحياة، يستضيء بالتقوى ويرى جميع متغيرات الحياة، يعرف سليمها من سقيمها وصحيحها من سقيمها. يا عباد الله اتقوا الله واصطبغوا بالتقوى، فلتكن التقوى هي صبغتنا التي نصطبغ بها في معرفتنا لثوابت الشريعة وفي تعاملنا مع متغيرات الحياة. لا بد أن نجعل التقوى قبل وبعد ومع كل عمل وكل رؤية نتعامل بها وننظر بها إلى تلك المتغيرات. إذن لا بد من تقوى نتكئ عليها لاستيعاب ثوابت الشريعة، ولا بد من التقوى للاتكاء عليها من أجل الانطلاق للتعامل مع متغيرات الحياة. فالتقوى هي أم القيم، هي أم الأفكار. التقوى هي التي تروض النفس وتجري الحقائق. التقوى هي التي تميز بين الأشياء، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. بالتقوى تطرح دائرة الشهوات والأهواء التي تجعل الحجر بين الإنسان وبين الرؤية الصائبة وبين الرؤية السليمة. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا التقوى هي الميزان، هي المنظار، هي المعيار، هي النور الذي من خلاله نبصر الحقائق ومن خلاله نستكشف المتغيرات. الحياة ضاجة بالمتحولات والمتغيرات، مليئة بالتحول والتغير، بالخصوص في هذا الزمن حيث حركة التغيير، حركة التحول، حركة المسار نحو الإصلاح البشري على مستوى العالم وعلى مستوى الداخل تسرع بالخطى. ولا بد من التقوى حتى نتمكن من التعاطي مع تلك التغيرات، مع تلك التحولات، مع ذلك المسار الإصلاحي الذي يكتب هنا وهناك وينقل هنا وهناك. لا بد من تقوى تكون حكما وتكون ميزانا وتكون صمام أمان للتعامل مع تلك التغيرات. التقوى هي التي تعطينا ثوابت الشريعة التي من خلالها نحافظ على سلامة المسير، لا ننحرف من هنا وهنا، لا نغتر بالتغيرات، لا تجذبنا التغيرات إلى الخروج عن المسار السليم. التقوى لابد منها لتثبيت ثوابت الشريعة حتى نتثبت على المسار الطريق. العالم في تحول، في تغير، يمحى نحو الإصلاح، نحو التغيير، نحو المشاركات الشعبية في القرارات السياسية، نحو الروح الإنسانية، نحو العدالة، نحو الكرامة، نحو الحرية. هناك شعارات ترفع هنا وهناك، كل ذلك في تغير وفي تحول على المستوى العام الدولي وعلى المستوى المحلي. من يتابع الأخبار، من يتابع التحولات، يجد ذلك جليا واضحا. شعار هنا وتصريح هناك، وكلمة هنا وبيان هناك، ومقالة هنا وما شابه من ذلك، كل ذلك ينصب في مسار التغيير، في مسار التحول، في مسار الإصلاح. كيف نتعاطى مع تلك التحولات، مع تلك التغيرات، حتى نحافظ على المسار، حتى نحافظ على القيم، حتى نختار الطريق السليم، نختار السبيل الذي يوصلنا الى الهدف. اذن لا بد من تقوى، لا بد من تقوى تحدد لنا المسار وتبين لنا الخطوات التي نحتاج اليها. بالتقوى نملك اهم مبدئين اساسيين في التعامل مع كل تلك التغيرات. مع كل تفتحه له. نحتاج الى التقوى لكي نملك الحكمة، ونحتاج الى التقوى لكي نملك الشجاعة. بالشجاعة نتقدم، وبالحكمة نبصر الطريق. لا بد من الحكمة تبين سلامة الطريق، ولا بد من شجاعة تجعل الانسان ينطلق بسرعة تحكمها الحكمة. اذا لا بد من شجاعة، لا بد من حكمة منبعثة من ميزان التقوى، من قيمة التقوى. اذا نحتاج الى ان نملك الشجاعة، نملك الارادة، نملك الثقة. مملكة الخوف لقد ولت، ممالك التخويف، ممالك التعذيب، ممالك الارهاب لقد ولت، ولكننا بحاجة الى ان نتجاوز الماضي ونعيش الحاضر من خلال ثوابت الشريعة، من خلال التقوى. لا يبقى الماضي يعشعش في اذهاننا، ذلك الخوف الذي كان يعيشه الاباء، كان يعيشه الاجداد، كنا نعيشه فيما مضى بسبب الارهاب الكوني، بسبب الارهاب العالمي، بسبب الطغيان. هذا الخوف لقد ولى، لا بد ان نتجرد من ذلك اللباس، لباس الخوف من الناس، من الحاكم، من التاجر، من الاعضاء، من المعلم، من المجتمع. لا بد ان نخلع ذلك اللباس ونلبس لباس الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا بد اذا ان نقتلع روح الخوف من الواقع، من المجتمع بجميع اطيافه، ونجمع الخوف من الله من خلال التقوى. من خلال التقوى نخاف الله، من خلال التقوى لا نخاف احدا الا الله، ومن خلال التقوى نبين مبادئنا، قيمنا، رسالتنا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. كل ذلك ببركه روح التقوى التي تتجذر في اعماق الانسان، ينطلق ويبلغ ويبشر بقيمه وافكاره ومبادئه السماويه التي انزلها الله على انبيائه ورسله. فيا عباد الله اتقوا الله واخلعوا لباس الخوف. يا عباد الله اتقوا الله وتقدموا بكل شجاعة مصبوغة بالحكمة، بالعقل، بالرؤية الصائبة، بالتفكير السليم، بالتحقيق بثوابت الشريعة. نحتاج الى حكمة منطلقة من ثوابت الشريعة، ونحتاج الى شجاعة تتعامل مع الحياة. بالحكمة نستوعب ثوابت الشريعة، وبالشجاعة نخترق مجالات الحياة. اذا نحتاج الى الشجاعة، نحتاج الى روح مقدامة لا تتردد، لا تعيش الماضي، لا تعيش الماضي وتنزل وتسقط الماضي على الحاضر قسرا. للماضي ظروفه، وللحاضر متطلباته، وللمستقبل حاجياته. كل يعمل على شاكلته، فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. كل يعمل على شاكلته حسب الظروف، حسب الحاجيات، حسب النيات، حسب المصالح، حسب الواقع، حسب المتغيرات. ولكن لصبغة التقوى، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ذاك الماضي لابد ان نتجاوزه، ذاك الخوف لابد ان نتجاوزه، تلك المسلوبية التي نعيشها فيما مضى لابد ان نتجاوزها. تلك امة قد خلت لها ما كسبت، اما امة اليوم لابد ان تتعاطى مع واقعنا الحاضر، مع متطلبات الحاضر، مع حاجيات ومتطلبات المستقبل. لابد بهذه العقلية المنفتحة على الحياة نتعاطى مع واقعنا ونتطلع الى مستقبلنا. لابد ان نعيش الواقع بما يحتاجه من خلال صبغة الشريعة. الله سبحانه وتعالى جعل ثوابت للحياة، جعل ثوابت للشريعة، من خلالها نتمكن من التعاطي مع تغيرات الحياة. اذا لابد ان نعود الى القرآن، نستلهم منه الروح والافكار والقيم في جميع المجالات. الكرامة ثابتة من ثوابت الشريعة، العدالة ثابتة من ثوابت الشريعة، الحرية وما ثابت، هذه ثوابت. لكن كيفية تطبيقها، كيفية استرجاعها، كيفية وجودها في الخارج من زمن الى زمن يختلف. الحرية ثابتة من ثوابت الشريعة، قيمة ثابتة لا يمكن ان تلغى. الكرامة قيمة ثابتة، القيم هي ثوابت الشريعة، لكن كيفية التطبيق،
طيب كيفية الإيجاب ذلك يختلف من ضرب إلى ضرب من زمن إلى زمن. مثلا كلمة التقية من ثوابت الشريعة أن لولا التقية ما عذب الله، التقية ثابتة من ثوابت الشريعة، لكن كيفية التعافي وتطبيق التقية يحتاج إلى معرفة الواقع الخارجي. في يوم من الأيام نحتاج إلى أن نمارس التقية بسبب الواقع في مساحة واسعة، ولكن في يوم الايام نحتاج ان لان الموضوع تبدل كثير من موارد التقية ترتفع كما هو واقعنا المعاصر. في يوم الايام كنا بحاجة الى ان نمارس اقصى درجات حالة التقية بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من وقوع الضرر في الدين والدنيا. لان التقية لو اردنا ان نعرفها باختصار كما يعرفها جميع الفقهاء بهذا المختصر، التقية هي عبارة عن اخفاء او كتمان الحق خوف الضرر في الدين او الدنيا. خوف الضرر يقع على الدين او الدنيا، هذا باختصار. تتغير العبارة بعض الشيء سديد وتنقص، ولكن هذا ما يلخص معنى التقية. اذا التقية هي اخفاء الحق، كتمان الحق، يعني انت لك حق، لك مطالب، عندك معتقدات، لا تتمكن من اظهارها لان اظهارها يسبب عليك، يرجع عليك ضررا في دينك او دنياك. اذا ارتفع الضرر ارتفع وجوب الكتمان، ارتفع وجوب الاخفاء. يعني هذه هي التقية ثابتة من ثوابت الشريعة، لكن التعامل معها يحتاج الى معرفة الزمان، معرفة الواقع. وكل انسان يعرف ظرفه حتى يتمكن من تشخيص حكمه وتكليفه الشرعي لابد ان يعرف الواقع. هل الواقع هناك ضرر كبير يقع على الإنسان حينما يظهر دينه، حينما يظهر عقيدته، حينما يعبر عن رأيه، حينما يبشر بقيم السماء؟ إذا كان هناك ضرر بسبب ذلك الإظهار هنالك تجب التقية. أما إذا ارتفع الضرر فإذا هنالك يجب إظهار الحق، لا يجب الكتمان. إذن لا بد أن نعرف الواقع ونشخص الواقع انطلاقا من ثوابت الشريعة من أجل تطبيق أحكام الشريعة على الواقع، حتى لا نتعاطى مع الواقع مجردا عن الثوابت، ولا نتشبث بثوابت لا ترتبط بواقعنا، ترتبط بواقع آخر ليس موردها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا بد أن تبحث عن الآية المناسبة، عن الحكم المناسب الذي يعالج ظرفك. لابد أن تعرف الأحكام، لابد أن تعرف الآيات، لابد أن تعرف القيم، ولابد أن تعرف الواقع من جهة أخرى، حتى تختار القيمة التي تناسب واقعك، تختار الحكم الذي يناسب واقعك. كما يقول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها، يعني بما يعالج ظروفك، بما يلبي متطلباتك، بما يقوي وضعك، بما يحقق مصالحك الدينية، بما يعالج مشاكلك، بما يتقدم بك إلى الأمام ويلبي تطلعاتك وطموحك. إذن لا بد من حكمة نعرف من خلالها ثوابت الشريعة، ولا بد من شجاعة نخترق بها متغيرات الزمن. فهناك الإصلاح على مستوى العالم، على مستوى المحلي، كيف نتعاطى مع ذلك الإصلاح؟ أن نعيش الماضي لا يجوز لنا، أن نعيش بعقلية الماضي، بروح الماضي لا يجوز. هذا تضييع للحقوق، تضييع للقيم، تضييع للمصالح الدينية، تضعيف للمجتمع، تضعيف للمذهب. اذا الواقع اليوم غير واقع الان، لابد ان نتعاطى مع واقع اليوم من خلال ثوابت الشريعة بما يعني نحتاج اليه اليوم. اليوم شعار الاصلاح يرفع، شعار التغيير يرفع، شعار الحرية، شعار المشاركة السياسية. ما هو موقعنا؟ ما هو المطلوب منا؟ هل نعيش في غفلة في سبب؟ هل نعيش كما قلنا نعيش في الماضي؟ لا يجب لنا ذلك. لابد أن نفكر، لابد أن ننطلق بشجاعة ولكن مصبوغة بالحكمة. الآخرون كل يسعى لأن يستفيد من ذلك الشعار لكي يحقق مفاسدا لكي يحافظ على حصون من خلال ذلك الشعارات. هناك من يسعى لحفظ حصونه وهناك من يسعى لحصول على المفاسد. أما نحن كيف نتحرك؟ ما هو المطلوب منا؟ هل نبقى كما كنا؟ لا يحق لنا ذلك. لابد أن نفكر، لابد أن نتأمل، لابد أن نتحاور، لابد أن يجرى الموضوع، لابد أن تقام هناك الندوات والمؤتمرات والحوارات المكثفة الداخلية والعامة والخاصة من أجل التفكير في كيفية الاكتساب وتحقيق المكتسبات من خلال ذلك الفرض. أما أن نبقى في ثبات ونضرب يدا على يد دون أن نحرك ساكنا أو نعيش الماضي فهذا مما لا يرضي الله. لابد أن نعيش الواقع، لابد أن نعيش الزمن، ولكن من خلال ثوابت الشريعة، من خلال قيم السماء. لابد أن نرسخ روح الحرية، روح الكرامة، روح العدالة من خلال ثوابت الشريعة. لابد أن نتقدم، لابد أن نفع الخطأ، لابد أن يدعم بعضنا بعضا، لابد أن ندعم الصالحين، لابد أن ندعم المخلصين، لابد أن ينطلق المخلصون، لابد أن يندفع المؤمنون نحو الاستفادة من ذلك الضر لنشر قيم السماء، لتوسيع رقعة الحرية، لتأكيد روح الكرامة، لنشر روح العدالة. وهو هذا من قيم سماوية لابد أن نتحرك، لابد أن نسعى. أما أن نبقى وننتظر أن ينزل علينا غيثا من السماء دون أن نحرك ساكنا فذلك لن يكون. هناك قد تصير الطيور بأرزاقها، فإذا لابد أن نسعى بكل جد وقوة، بكل إرادة من أجل الحصول على مكتسبات تخدم قيمنا. لا بد من الاعلان عن مبادئنا، عن قيمنا، عن ارائنا، عن افكارنا. لا بد ان نتجرأ بحكمه ونعبر عن ما نريد ونطالب بما نريد. لا بد ان نطالب بالحقوق، لا بد ان نطالب بالقيم، لا بد ان نطالب بالحريات، لا بد ان نمارس الواقع الذي نعايشه اليوم بكل حرية، بكل كرامة، بكل شجاعة وبكل حسنة. عباد الله، اتقوا الله ولتكن التقوى هي الصبغة التي منها نكتسب الشجاعة، ومنها نكتسب الحكمة، ومنها نعرف ضوابط الشريعة، ومنها نختلق مجالات الحياة، ومنها نحقق تطلعاتنا ومكتسباتنا، ومنها نستطيع أن نتعامل مع هذا الواقع ومع المستقبل ومع كل تغيير من خلال ثوابت الشريعة. يا عباد الله، اتقوا الله واصطبغوا بالتقوى لكي تلهم الحكمة ولكي تملكوا وتتصفوا وتتخلقوا بروح الشجاعة، فإن التقوى هي صبغة الأثار التي تحفظنا في ثوابتنا وتحفظنا في المتغيرات. يا عباد الله، اتقوا الله. أسأل الله أن يوفقنا لأن نكون ممن يبادر ويسعى لاكتساب مجموعة من المستحقات التي نستحقها خدمة للدين، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. عباد الله، اتقوا الله وأحيوا ذكرى أهل بيت نبيكم، فبإحيائها تحيا القلوب. إن إحياء الشعائر تحيي قلب الإنسان وتنمي حقيقة التقوى من خلال الكلمات النورانية التي نستضيء بها درب حياتنا من خلال تلك الرؤى والمبادئ التي نستلهمها من درر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إن الأئمة أعطونا وترثوا لنا دررا وتحفا تضيء لنا الحياة، تضيء قلوبنا بالتقوى، تضيء قلوبنا بالعلم، تضيء قلوبنا بالمعرفة، معرفة الحكمة ومعرفة الحياة، معرفة ما نحتاج إليه في الدنيا وما يوصلنا إلى الآخرة. يا عباد الله، اتقوا الله واذكروا أهل بيت نبيكم، فإنها وصية الرسول صلى الله عليه وآله. الله في أهل بيتي يذكركم في أهل بيتي، كما كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وآله. وإحياء تلك الذكرى وتلك المناسبات من خلال إحياء تلك المناسبات التي ترتبط بوفاة الإمام أو بمولد الإمام أو ما شابه، لا بد أن نسترجع أقوال أهل البيت سلام الله عليهم ونتذكر أقوال أهل البيت في تلك المناسبات حتى نعود إلى الله، حتى نصحح الأفكار، حتى نصحح المفاهيم، حتى نصحح المواقف. الإنسان قد يسترسل في الحياة، قد يسترسل مع المتغيرات ويغفل عن ثوابت الشريعة، فمناسبات أهل البيت هي محطة للوقوف والتزود من قيم أهل البيت للتعاطي مع المتغيرات، لتصحيح المسار، لتصحيح الطريق، لمعرفة السبيل. يا عباد الله، اتقوا الله واهتموا واعتنوا بمناسبات أهل البيت. مناسبات أهل البيت هي نور يطلع لنا دائما وابدا. وفي مثل ذلك اليوم، في ما مثل ذلك اليوم، يستشهد الإمام الهادي سلام الله عليه لكي يخلف لنا تحفا ودررا نستطيع بها المعرفة بالطريق. ولا ريب ولا شك في أن تراث أهل البيت سلام الله عليهم هو التراث الإسلامي النقي الخالص، ليس تراث المسلمين هو تراث الإسلام. تراث المسلمين مليء بالأخطاء، مليء بالتجاوزات، مليء بما يخالف الشرع، وبالتالي لا يمكن أن نقدس ذلك التراث. تراث المسلمين كمسلمين لا يمكن أن نقدسه، منه السقيم ومنه السليم، نقدس السليم ونرفض السقيم. أما تراث أهل البيت سلام الله عليهم في كلماتهم، في مواقفهم، في سكوتهم، في كل ما يرتبط بشأن من شؤونهم، كل ذلك نور يقطع لنا تراث مقدس نستضيء به الحياة، نعرف به حقيقة أنفسنا وما هو المطلوب منا وكيف نتعاطى مع الحياة. إذن لابد أن نستلهم الرؤى والعبر التي من خلالها نتمكن من العيش في الزمن من خلال ثوابت الشريعة. بكلمات أهل البيت وهي ثوابت الشريعة نستطيع بها التعامل مع متغيرات الحياة. يقول من الهادي سلام الله عليه: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. لخص الحياة هذه كلمة يعرفنا الحياة، يعرفنا حقيقة الحياة. الدنيا ما هي إلا سوق، السوق هناك من يخسر وهناك من يربح. من يتبع القرآن، يتبع عقله الصافي، يتبع ما يأمر به العقل، هنالك يتمكن من الربح في هذه الحياة. فهذه قيمة يعرفنا إياها الإمام سلام الله عليه: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. إذا هذه الدنيا، فإذا لابد أن نفكر نحن ممن يربح أم ممن يخسر. ما لي شغل في كلام الناس، ما علي ماذا يقولون، المهم ماذا أنا أكون في هذه الحياة. الدار الأولى هذه كلها سقي عبد الله والآخرة دار عقبى. هذه بيننا أيضا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. وجعل تلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا. أقولون يملون البلاء، يخافون البلاء، يتضايقون من البلاء، والحال أن سنة الحياة هي البلاء. الله سبحانه وتعالى خلق البشر للابتلاء، فلماذا نمتعب من البلاء؟ فلماذا نتضايق من البلاء؟ لماذا نشنئز؟ لماذا نغلق أبواب البلاء على أنفسنا؟ لابد أن نحمد الله على بلائه، لابد أن نحمد الله، لأن البلاء سنة الحياة. هذا الإمام بل هي البلاء هو سبب ثواب الآخرة، هو السبب وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. هذا عرفنا الإمام حتى إحنا نقدر نتعامل مع الابتلاءات بروح مستقرة، بقلب مطمئن، بنفس آمنة، ما نصير في حالة قلق، في حالة أرق، في حالة ضيق، في حالة اشمئزاز وما شابه. أكو ناس نظرة سوداوية عندهم للحياة، في بيته، في علاقاته، في أفكاره، في سفراته، في رحلاته، كل شيء يتضايق منه، ما يقدر يتحمل أحد أبدا، ما يقدر في عمله ما يقدر يتحمل أحد، في مدرسته ما يتحمل أحد، في بيته ما يتحمل أحد، ما يقدر. أكو إنسان لا، حتى ولو أساء له الآخر يجعل أن هذا جزء من بلاء الدنيا فيتعامل معه بشكل طبيعي. هذه رأيه يعلمنا إياها الإمام سلام الله عليه. يقول أن الدنيا طبيعتها هي دار بلاء مو دار بقاء، الآخرة هي دار البقاء التي لا بلاء فيها. بل يعلمنا الإمام كيف نتعامل وكيف نتعاطى في هذه الحياة. من اتقى الله يتقى. يقول انت تريد تتقى، تقول لك مكانة، تقول لك خيبة، تقول لك احترام، اتق الله. من اتقى الله يتقى. تريد الناس يطيعوك، تريد الناس يسمعوا كلامك، تريد الناس يتبعوك، اطع الله. ومن اطاع الله يطاع. اذا الطاعة السليمة الطاعة الرشيدة، الخوف الطبيعي الحقيقي او الهيبة التي ياخذ الانسان من خلال التقوى وطاعة الله. من اتقى الله يتقى، ومن اطاع الله يطاع. اما بالوقت ومن اطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين. يقول انت اذا طعت الخالق انت دارت الثاني ينزعج من سخط الناس عليه، من غدور الناس عليه، ما يقدر يتحمل. سببه الا انه لم يطع الخالق. اما لو كان مطيعا لله ما يدير بال لسخط الناس، لان رضا الله هو الاساس. لا يصح اهنت رضا الله لك العتقى حتى ترضى. ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يعني هذه الروح. اما من يعاتق الخلق يعيش البلاء. من اطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين. ومن اسخط الخالق، من يغضب الرب، من لا يطع الرب، فليقن ان يحل به سخط المخلوقين. هذا يعلمنا الامام الحياه. تريد سخط المخلوقين او تريد ما تبالي بسخط المخلوقين، بهذه الروح بالتقوى بالطاعه باطاعه الله وما شابه. بل الامام العطائي يقول حتى الظالم وحتى المحق، مو دائما هو احكام مطلقة. الظالم قد يكون في بعض الحالات افضل من المحق بسبب حلمه، والمحق اسوأ من الظالم بسبب سفهه. يقول الامام ان الظالم الحالم
يكاد أن يعفي عم على ظلمه بحلمه،
على ظلمه بحلمه يعفى أو يعفي،
وإن المحق السفيه يكاد أن يخفي نور حقه في سفاه. أنت عندك أي بمعنى آخر لا يكفي أن تكون صاحب حق، لا بد أن تبحث عن الطريق السليم والتعامل السليم في تبليغك الحق في بيان الحق. لا يكفي أن تكون محقا في أن تستمر في الطريق، لا بد أن تفكر كيف تمارس هذا الطريق. هذا نحن علمني إذن علمنا قيم، لذلك نحن في مثل المناسبات لا بد أن نستحضر كلمات أهل البيت سلام الله عليهم ونتأمل فيها ونستوحي منها دروسا وعبرا حتى تضيء لنا السبيل وتضيء لنا الطريق وتعلمنا كيف نتعامل مع الحياة. حينما يقول إن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه في سفاهه، قد أكون أنا السبب، أنا السبب مع الرغم من الحق، أنا السبب بسوء تصرفي بتفاهتي عملي أضيع الحق وأسبب البلاء لنفسي وأسبب المشاكل بسبب أنا مو سبب الآخر، بسوء تصرفي مع الرغم من المحق. لا هذه قاعدة مهمة في تعاملنا مع الحياة، لا نذكر بأننا أصحاب حق وبالتالي ما نمارسه كيف ما كان هو صح، لا، أنت صاحب حق، لا بد أن تمارس الحلم والحكمة وأن تتجاوز السبب، لا بد أن تعمل العقل حتى تحقق ذلك الحق. هذه مجموعة من الكلمات يمكن أن نتأملها ونستضيء بها الحياة حينما نقرأها بتدبر واستعداد لتطبيقها. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. كل ما يسوق يعوض الله سبحانه وتعالى عنه. إن الظالم الحالم يكاد أن يعفي أو يعطى على ظلمه بحلمه، وإن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه. من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، ومن أطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فليئن أن يحل به سخط المخلوقين. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع أهل البيت فكرا وعملا، ممن يشايع أهل البيت في سلوكهم وفي رؤاهم، لا بالهوية لا بالشعار لا بالوراثة، وإنما بالواقع من خلال الاستلهام دروس والعبار من كلماتهم والتخلق لأخلاقهم. نسأل الله أن يغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.